بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حالة النهاردة بنتكلم على موضوع كتير جدا من المشاهدين والمشاهدات أرسلوا لنا بيسألونا عن هذا الموضوع بعد ما سمعوا قصة الأئمة الأربعة. تكلمنا على الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. طبعا في أئمة كتير من فقهاء الإسلام ليهم آراء مختلفة في مسائل متعددة من مسائل الفقه الإسلامي. فالسؤال، هل يا ترى مش ممكن في يوم من الأيام نقدر نوحد الأربع مذاهب في مذهب واحد، بحيث المسألة الفقهية الفلانية يكون ليا فيها رأي واحد فقط، مش رأي قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، وممكن يعني هذا يسبب نوع من الاضطراب عند الناس؟ فهل ممكن توحيد كل المذاهب في مذهب واحد؟ هذا الطرح حقيقة طرح في بعض الكتب قديما، يعني مثلا العياشي في الرحلة العياشية. العياشي فقيه مغربي كبير ورحالة، وعمل رحلات للحج أكثر من رحلة، وكتب كتاب اسمه الرحلة العياشية عن رحلاتي، في يعني تسجيل بعض الملاحظات. هو طرح هذه المسألة، العياشي من علماء القرن الحادي عشر الهجري، فطرح هذه المسألة. قال أنا بقترح أن نجيب فقيه من الأحناف، فقيه من المالكية، فقيه من الشافعية، فقيه من الحنابلة، يقعدوا مع بعض الأربعة زي مؤتمر كده فترة طويلة، وتجري عليهم الجرايات، نصرف عليهم لحد ما يحلوا كل المشاكل والمسائل الفقهية. يجمع أي مسألة فقهية في نقطة من النقاط، مسألة الأربعة يتكلموا مع بعض ويخلصوا إلى رأي واحد يكتب في الكتاب، لحد ما في الآخر نعمل كتاب في كل المذاهب الأربعة برأي واحد. يعني يتنازل بقى واحد من الثلاثة للثلاثة التانيين، يتنازل اثنين لاثنين، يعني مهم نعمل مع بعض ايه. ده كان اقتراحه. يعني هل ترى دي مصلحة؟ يعني هل من المصلحة اننا نجمع الاراء كلها للاربعة في رأي واحد؟ ده السؤال اللي جانا، والسؤال اللي طرحه العياشي، والسؤال اللي بيتكلم فيه ناس كتيرة جدا من اللي ما بتحبش تسمع ان المسألة فيها رأي فلان ورأي علان. اولا المذاهب مش اربعة بس، عشان بس برضو تبقى انت ايه مستوعب الموضوع. المذاهب التي ثبتت وبقيت بين ايدينا الاربعة مشهورة، لان هي المذاهب الاربعة دي جمعت كل مسائل الفقه، عشان كده اشتهر امرها. لكن في مذاهب كتيرة جدا من المذاهب الفقهية اندثرت، لان مجموع اقوال العالم في المسائل الفقهية كلها غير موجود. موجود رأيه في بعض المسائل فقط، زي مثلا مذهب الإمام الأوزاعي، الإمام الليث ابن سعد، الإمام سفيان الثوري، الإمام حسن البصري، الإمام إبراهيم النخعي، الإمام ابن أبي ليلى، الإمام أبو ثور. هذه يعني مذاهب ضخمة جدا ومعروفة، لكن معظم الآراء اندثرت وما عادش إلا رأيه في مسألة معينة. طيب أنا رأي الأوزاعي مثلا في مسألة من مسائل الصلاة يضاف إلى رأي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، رأي الإمام الحسن البصري في مسائل الحج يضاف إلى آراء الفقهاء الأربعة. فصار عندي مش أربع مذاهب، عندي كتير جدا جدا في مسألة الواحدة، ممكن ألاقي عشر آراء للفقهاء المختلفين. فدي أول نقطة نحطها في اعتباراتنا. النقطة الثانية اللي نقولها قبل ما نقول يا ترى الأسلم ولا الأفضل التوحيد، توحيد كل هذه المذاهب في مذهب واحد ولا لا، ليه اختلفوا؟ ليه انا عندي راي الامام مالك وراي الامام ابو حنيفه وراي الشافعي؟ ليه كل واحد منهم ليه راي في مساله؟ ليه ما اتحدوش مع بعض في راي واحد؟ اسباب الاختلاف كتيره جدا جدا. واحد، ممكن يكون حديث وصل لفقيه وما وصلش للتاني. يعني الامام ابو حنيفه ما عندوش الحديث ده، والامام مالك عنده حديث، فالامام مالك افتى بما عنده من حديث، والامام ابو حنيفه لو يعرف الحديث ده كان افتى بما افتى به مالك، لكن ما وصلوش الحديث. حد ممكن يقول لي والله طب دلوقتي خلاص دي مرحله عدت، يعني كان ساعتها الكلام ده تقوله ايام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل، مرحله متقدمه. دلوقتي احنا في ايدينا الكتب كلها، فانا عندي الاحاديث. بس بقول لك ان دلوقتي برضو العلماء كتيره جدا مختلفين في تصحيح الاحاديث. يعني انت بين ايديك الحديث ده، لكن فلان هذا يضعفه والاخر يصححه. فالذي صححه أخذ به في الحكم، والذي ضعفه لم يأخذ به في الحكم الشرعي. فصارت عندنا الأحاديث ما هيش كلها متفق عليها بين العلماء، وده عمل طبعا اختلاف في الفتوى بين الناس. اثنين، ليست كل النصوص قطعية الدلالة. يعني ايه قطعية الدلالة؟ في نصوص قطعية الدلالة ونصوص ظنية الدلالة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في نص نبوي لا يحتمل معنى تاني، هو معنى قطعي موجود في النص، لكن في نصوص اللفظ بتاعها ظنية الدلالة، يعني احتمال يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد كذا او كذا او كذا، وده كتير جدا على فكرة في النصوص النبوية. ففي كتير جدا من النصوص ظنية الدلالة، وبالتالي الفقيه ده فهمها على شيء والفقيه التاني فهمها على شيء آخر، ليست قطعية الدلالة. الحاجة التالتة، النصوص المهمة بالتعارض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها شيء، وفي حديث قال فيها شيء تاني مخالف لي عكسه، ف الفقيه ده خد بالرأي ده والفقيه ده خد بالرأي. طب ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيين مختلفين عكس بعض في مسألة من المسائل؟ هذه يجمع فيها العلماء الطرق المختلفة للجمع بين المتعارضات. الإمام العراقي رحمه الله من كبار أئمة الفقه والحديث، جمع وعمل وسائل الجمع بين المتعارضات أكثر من 100 وسيلة. تخيل، أكثر من 100 طريقة تجمع بينها في الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وما فيش تعارض على فكرة، هو التعارض مش موجود، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيناقض نفسه، إنما هو بظاهر الأمر التعارض، وجمع العراقي وغيره من العلماء بين الأحاديث المختلفة. لكن الشاهد إن ممكن فقيه ياخد الحديثين اللي في ظاهرهم التعارض يجمع منهم بطريقة مختلفة عن طريقة الآخر، فيأخذ حكم فقهي مختلف عن الحكم الآخر الذي أخذه الفقيه المخالف له. برضو النقطة الرابعة، منهج الفقيه في قبول أخبار الأحاد. في ناس ما بتاخدش أخبار الأحاد. مالك مثلا لا يأخذ خبر الأحاد الصحيح إلا إذا وافق عمل أهل المدينة. الظاهرية أتباع ابن حزم بياخدوا بالأحاد على طول مطلقا، وبينهم بقى بين مالك والظاهرية في مدارس مختلفة كتيرة جدا في قبول أحاديث الأحاد والاستدلال بها على الأحكام الفقهية. النقطة الخامسة، قد يبين الشرع طريقتين أو طرق عدة لبعض التصرفات الشرعية، وبأي الأخذ منها جائز بهذا أو بغيره. بعض الناس بتوهم إن في تعارض، ما فيش تعارض، والشريعة في هذه النقطة مديك احتمالين ومحتاج ثلاثة ساعات وأربعة تعمل ده أو ده أو ده، كل ده من الشريعة. فممكن فقيه يفتي بواحدة منهم وفقيه يفتي بالتانية، والاثنين صح، الاثنين موجودين في الشريعة. قد يكون الخلاف نقطة السادسة حصل بسبب وقوع نسخ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل موقف معين، أحل مثلا شيء معين فترة من الفترات، زواج المتعة، وبعدين بعد كده حرمه في فترة من الفترات، فحكم التحريم ده صار ناسخ لحكم التحليل اللي كان موجود في الأول. فممكن يكون فقيه وصلوا حكم معين وما وصلوش حكم النسخ بتاعه، أو اختلف العلماء بينه وبين بعضهم يا ترى مين الناسخ التاني، لأن لازم أعرف أن الناسخ للآخر هو المتأخر، فلازم أحدد يا ترى ده كان في موقف ده في سنة 3 هجرية ولا في 7 هجرية. 7 هجرية ناسخ لـ3 هجرية مثلا. فممكن العلماء يختلفوا في هذه المسألة، عشان كده بيحصل الاختلاف. الحاجة السابعة، قد يرد في الكتاب والسنة لفظ عام يراد به العموم فعلا أو يراد به الخصوص مع أن اللفظ عام، وممكن العكس، ممكن يجي لفظ في مسألة خاصة ويراد به العموم، أو حد فقيه يقولك لا ده مقصود به فلان بس، الآية دي نزلت في الحدث ده أو الموقف ده من النبي في الحدث ده وخاص به، وحد تاني يعممه على كل المسلمين، فعشان كده بيحصل اختلاف. الحاجة التامنة، اللغة العربية ما شاء الله واسعة المعاني، فممكن اللفظ الواحد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل في اللغة معنى واثنين وثلاثة وعشرة، فيقول فلان كذا ويقول فلان كذا ويقول فلان كذا في اللغة، وكلهم غير متجنين عن اللغة. اللغة العربية واسعة تحتمل معاني كتيرة جدا جدا. حاجة التاسعة، هناك مسائل كتيرة جدا في الفقه ما فيش فيها نص مباشر من القرآن والسنة ولا قول صحابي، فعشان كده ممكن يكون في رأبة للفقهاء فخدوا بحاجة اسمها الاستحسان، الاستصحاب، سد الذرائع، المصلحة المرسلة، العرف، دي كلها من أصول الفقه. في الأمور اللي ما جاش فيها نص في الكتاب والسنة. وطبعا ده إدى تنوع كبير جدا جدا عند الفقهاء. حتى ترتيب أصول الفقه نقطة العشرة، ترتيب أصول الفقه مختلف، يعني كلهم صح بيقدموا الكتاب والسنة في الأول والإجماع، لكن بعد كده بقى موضوع القياس والاستحسان والاستصحاب وعمل أهل المدينة بيغيروا الترتيب ما بينهم، عشان كده بتتغير الفتوى أو الحكم. كل دي وغيرها على فكرة أسباب لاختلاف الفقهاء في تعيين الحكم المعين في مسألة معينة، الحكم الفقهي في مسألة معينة. عشان كده في آراء حنابلة، آراء شافعية، آراء مالكية، آراء أحناف، وآراء غيرهم من الفقهاء اللي زوجوا. طبعا في مذاهب كبيرة جدا، ابن جرير الطبري، ابن تيمية، الحسن البصري، اليوم آراء ممكن تكون مخالفة للأربعة، الفقهاء الأربعة اللي هم المذاهب الأربعة المعروفة. فكل ده بسبب هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها من الأمور. نيجي بقى لإجابة السؤال اللي بدأنا به الحلقة، طب هل من المصلحة ان انا بعد كل هذا التنوع اوحد ده كله في رأي واحد؟ الحقيقة مش من المصلحة، انا ارى ذلك العكس تماما. يعني انت كده بتضيق واسع. هو ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على ان يوحي الامر في القرآن الكريم او في السنة المطهرة بشكل قطعي لا يقبل الاختلاف، زي كده موضوع الدور 4 ركعات خلاص لا يقبل الاختلاف، ما حدش هيصلي الدور 5، زي موضوع الزكاة ربع العشر محدش بيدفع 5%، هم ربع العشر 2.5%، زي صيام رمضان محدش بيصوم شعبان أو بيصوم رجب ومتلخبط يطلب إيه الفرض عندنا، كلنا بنصوم رمضان. ففي أمور قطعية هو كان قادر سبحانه وتعالى أنه يخلي كل الأمور في الشريعة قطعية، لكنه أراد أن بعضها يكون قطعي وبعضها يحتمل الآراء المختلفة. هذا فيه توسعة للمسلمين عشان بيدي احتماليات أو آراء مختلفة كتيرة، فهذا يجعل الشريعة تناسب كل زمان وكل مكان وكل ظرف وحال. ممكن أنا أفتي بهذه المسألة على رأي أبي حنيفة في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، وأجي في القرن الخامس الهجري تتغير الظروف والأحوال فأفتي برأي مالك، لأن الظروف صارت محتاجة رأي مالك في هذه المسألة مش رأي أبي حنيفة وغير ذلك من الآراء المختلفة. الذي أقوله هذا ذهب إليه بعض العلماء واعترض عليه بعض العلماء، عشان الأمانة العلمية أن مش كل العلماء متفق على هذا الكلام. يعني عمر بن عبد العزيز مثلا يقول ما أحب، شوف الكلمات الدقيقة والعميقة، يقول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. يعني أحد يقول لك يا ريتهم ما كانوش اختلفوا، لا ده أنا فرحان أنهم اختلفوا. عمر بن عبد العزيز سعيد باختلاف الصحابة في مسائل الفقهية المختلفة، لأنه كما يقول عمر بن عبد العزيز لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. خد انت برأي عبد الله بن عمر في هذه المسألة وانا اخذ برأي عبد الله بن عباس، ايه المشكلة؟ جميل قوي. واحد ما يتبع عبد الله، شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس مشهورة في التاريخ، فانا اخذ برأي عبد الله بن مسعود في هذه المسألة وانت اخذ برأي عائشة، ايه المشكلة؟ رأي ابو موسى الأشعري ورأي سيد الخدري في مسائل كتير جدا، المسائل التي اختلف فيها الصحابة. عمر بن عبد العزيز سعيد جدا بهذا الاختلاف لانه اداني ساعة الناس تبقى في ضيق، الناس مش كلها عندها قوة عبد الله بن عمر في اتباع السنة والأخذ على نفسي بهذه الشدة، ولا قوة أحمد بن حنبل في زهدي وفقري وبعدي عن الدنيا. في ناس عندها القابلية لهذا وفي ناس ما عندهاش القابلية، ممكن تاخد برأي مالك في هذه المسائل، تاخد برأي عبد الله بن عباس في هذه المسائل وهكذا. فاتساع الأمر كما يقول عبد الله عمر بن عبد العزيز أدى الناس سعة. وقال يحيى ابن سعيد اختلاف أهل العلم توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. ابن عبدين طبعا من كبار فقهاء الحنفية بيقول الاختلاف بين المجتهدين في الفروع من آثار الرحمة، فإن اختلافهم توسعة للناس. وقال في موقف تاني كلمة جميلة جدا، قال مهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر. شوف قد إيه الفهم. طبعا مش كل العلماء زي ما قلت متفقين على هذا الموضوع، يعني مثلا إمام مالك بيقول ليس في اختلاف أصحاب رسول الله سعة عكس اللي بيقوله عمر بن عبد العزيز، وإنما الحق في واحد. الميزاني اللي هو صاحب الشافعي بيقول ذم الله الاختلاف وامر بالرجوع عنده الى الكتاب والسنه. لكن حالا لما تيجي تراجع السنه النبويه هتلاقي في اكثر من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم اقر موقفين مخالفين لبعض الامر وعكسه. فده بيديك كفانا ان الحق ممكن يكون اكتر من واحد، ده صح وده صح وده صح. واشهر الامثله على ذلك قصه الصلاه في الطريق الى بني قريظة في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. الا حصل فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها، لان ما تصلوش الا بني قريظة، ففوتوا العصر وقته دخل المغرب وهم ما صلوش العصر. ليه؟ عندهم نص مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصلوش العصر الا في بني قريظة، واحنا لسه ما وصلناش بني قريظة ففوتوا العصر. وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك انما اراد منا الاسراع يعني، فصلوا العصر قبل ما يوصلوا بني قريظة عشان ما وقت ما يفوتهم. ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فلم يعنف واحدا منهم. الاثنين ماشي، اللي فهم النص على ظاهري واللي فهم المعنى علة الحكم برضو أقر هذا وأقر هذا، وديت من روعة الفقه الإسلامي. آخر نقطة أقولها في الحلقة وأختم بيها، الشر الحقيقي في الصراع والشقاق بين المسلمين. احنا بقول سعة، نحن بقول الآراء المختلفة سعة. يا كويس ان في حد بيقول في هذه المسألة في زكاة الفطر مثلا كذا وفي حد بيقول كذا، فصار واحد عنده الإمكانية دي واحد عنده الإمكانية دي، الحمد لله إن عندي اختيارات تناسب ظروفي وأحوالي ووضعي وفكري وتربيتي ونشأتي وشيوخي، مختلفين إحنا عن بعض ولا يزالون مختلفين، فإحنا مختلفين عن بعض كتير، فكويس إن عندي آراء مختلفة كتير، فدي نعمة ورحمة. ما جيش أنا بقى أقلبها العكس تماما، أقلبها شقاق ونزاع وصراع وسباب وشتائم بين المسلمين عند الاختلاف في مسألة من المسائل الفقهية، وكل واحد يتشدد وعايز رأيه هو اللي يمشي في المسألة. الخلاف يا إخواننا من هذا المنطلق شر. أنا أفضل أنك أنت تتنازل عن رأيك الفقهي في مسألة من المسائل مع أنك تراها صوابا أفضل ما تتصارع مع إخوانك في مسألة من المسائل، تخيل. وهذا ليس استنباطا مني، ده رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في موسم الحج. عبد الله بن مسعود كان بيحج في منى، وفي فترة منى المعروف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في منى، الظهر والعصر ركعتين ركعتين والعشاء ركعتين، يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة في منى، فقصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر مع أبي بكر الصديق، وقصر مع عمر بن الخطاب، وقصر صدرا من خلافة عثمان بن عفان. وبعد كده عثمان بن عفان في النص التاني من خلافته راح مرة كده في موسم الحج وقام يصلي الظهر 4 والعصر 4، فاعترض عبد الله بن مسعود قال له لا احنا صلينا الظهر ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق ومع عمر ومعك أنت في صدر خلافتك. فقال له عثمان بن عفان إن في ناس كتيرة من الأعراب حاضرين هنا وأنا لو صليت ركعتين هيفهموا ان الظهر ركعتين، هم ما هماش عندهم علم، فلو شافوني بصلي ركعتين الامام امام المسلمين والخليفه واللي بيصلي بالناس، فلو شافوني بصلي ركعتين هيفهموا كده هيروحوا مش هيسالوا، يا ريتهم يسالوا، يا ريت ان انا اقدر اوصل لكونس كلها مش ضمني حد شايفني من بعيد بصلي وما عرفتش اوصل له، فهم ان الظهر ركعتين ومشي، واحنا لسه الاسلام جديد فاخاف فانا اصلي 4. قالوا لا ما ينفعش، الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس جديده اكتر من كده وكانوا بيصلي 2. وصح عنده حجة برضه عبد الله بن مسعود، قال له ما هو الرسول كان مع الناس اللي معاه كلها كانت أجدد من كده، كانت الناس بيجوا مرة واحدة يشوفوه وكان بيصلي 2 في منى. فلا قال له خلاص أنا ليا بيت هنا في مكة فأنا مش مسافر، أنا من أهل مكة صلي 4. قال له لا أنت مش أهل مكة، أنت لك بيت هنا بس أنت أهل من أهل المدينة وهترجع المدينة فما ينفعش. فقعد يتجادلوا في القضية وعثمان أصر على رأيه وعثمان الخليفة، فصلى بالناس 4. بعد كده في يوم تاني يوم واحد من الصحابة شاف عبد الله بن مسعود بيصلي الظهر مجموعة معاه، انتوا عارفين منها بتبقى معسكرات كده ما بيبقاش كلها صلاة جماعة للناس كلها، فلقى بيصلي الظهر 4، استغرب جدا قال له والله مش انت كنت لسه بتكلم عثمان بن عفان في ان الصلاة اتنين مش اربعة. انت لوحدك دلوقتي ما تصلي اربعة ما تصلي اتنين. قال هو انا على رأي نفس رأيه ان هو فعلا الصلاة اتنين لكن الخلاف شر، فانا اتنازل عن رأيي الفقهي واصلي مع عثمان اربع ركعات، والصلاة في الحالتين صحيحة يا سنة، الصلاة صحيحة اربعة والصلاة صحيحة اتنين، لكن انا ما اعملش خلاف بين المسلمين، اوحد اتنازل عن رأيي لصالح عثمان بن عفان عشان المسلمين يشوفونا كلنا دين واحدة، ما فيش بيننا صراع والشقاق وخلاف. الخلاف شر من هذه الوجهة، الخلاف شر، لكن غير كده لو في تراحم بين المسلمين وفي تعاون وفي نصح وفي مدح زي ما شفنا في حلقة ماضية اتكلمنا عن رأي الأئمة بعضهم البعض مع أنهم اختلفوا عن بعض لكن مدحوا في بعض، هو ده اللي احنا عايزينه. عشان كده أنا شايف أنه ليس من المصلحة توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد، ما أوعى تدور على أنه مسألة يكون فيها رأي واحد، ده تضيع على الناس قوي. خلينا نوسع على الناس ونذكر آراء مختلفة، وساعات والله المسألة فيها مش هقول لكم رأي واثنين وثلاثة واربعة، بيبقى فيها عشر آراء في المسائل الفقهية، عشر آراء في المسألة الواحدة، قال فلان وقال فلان وقال فلان. هذه توسعة كبيرة جدا ومرونة في الشريعة الإسلامية، وعظمة أن تصلح هذه الشريعة لكل زمان ومكان وظرف وحال. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.